بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد عبد القيس بجؤاثة من البحرين. قال: رواه البخاري وابو داود، وقال بجواثة قرية من قرى البحرين. جواثة، على كل حال سيأتي أنها جواثة وأنها مهموزة. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الموضوعات التي أشار إليها في الترجمة، فقد ترجم لهذا الباب بترجمة تضم موضوعين. الموضوع الأول: عدد من تنعقد بهم الجمعة. والموضوع الثاني، وهو أن الجمعة لا تنعقد إلا في القرى. وحديث ابن عباس هذا إنما أراد المصنف من ذكره إثبات أن الجمعة مختصة بالقرى. وأما ما يتعلق بمسألة العدد، يعني الذي تنعقد به الجمعة، فهذا من الأمور التي بدأ لنا مناقشتها في الدرس الماضي، وكنا قد وصلنا إلى أن الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهما من أهل العلم ذهبوا إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين. لابد أن يتوافر عدد أربعين رجلا لتنعقد بهم الجمعة، واستدلوا على ذلك بحديث أسعد بن زرارة الذي ذكر فيه كعب بن مالك أنه أول من جمع بهم قبل وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وأن عددهم كان أربعين. لكن هذا الحديث لا يكفي لهذا الاستدلال، بل ساق العلماء أدلة أخرى تعززه، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن المحفوظ أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بعدد يزيد على الأربعين، ولم يؤثر أنه جمع بعدد ينقص. والإمام الشوكاني رحمه الله أورد على هذا القول حديث جابر، فإن حديث جابر في قصة عير عبد الرحمن بن عوف لما قدمت من الشام، وهذه العير كانت إذا وصلت تعلم الناس بوصولها، فلما علم الناس بوصولها وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم الجمعة وأخذ يخطب، انفض الناس عنه ولم يبقى إلا 12 رجلا. وأن الله تعالى أنزل في ذلك قوله سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غير من أمر الخطبة فجعلها قبل الصلاة بعد أن كانت الخطبة بعد الصلاة. هذا الحديث استدل به الإمام الشوكاني على رد قول من قال باشتراط الأربعين. قالوا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة باثني عشر رجلا، ولو كانت الصلاة لا تصح بهذا العدد لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. ثم ساق بعد ذلك آراء الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة، وبين أنه لا نص ورد في ذلك، وإنما هي اجتهادات، وإنما هي اعتبارات اعتبرها الناس. نعم إن الجمعة شعيرة من الشعائر، وهذه تتطلب أن يتجمع الناس لها بقدر الإمكان، لكن لا ينبغي أيضا أن يعدل عنها لقلة العدد. كذلك الأحاديث والآثار الواردة في تحديد العدد كلها لم تصح، فقد جاء عن أمي عبد الله الدوسية أنها نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة تنعقد بأربعة، يعني إذا كان في قرية فيها أربعة تنعقد بهم الجمعة أو أربعة من غير الإمام، وهذا كان أحد الأدلة التي استند إليها بعض أهل العلم. إلا أن الحديث لم يصح لوجود راو متروك في سنده، وهكذا الأحاديث التي جاءت بذكر الأربعين أو الأحاديث التي جاءت بتحديد عدد معين كلها لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقل لنا الإمام الشوكاني قول الحافظ ابن حجر في هذا الباب وتفصيله في المسألة، وأنه بلغ عدد الأقوال في تحديد عدد الجمعة إلى 15 قولا، وأنه لم يرتضي منها إلا القول الأخير الذي ذكر أنه يشترط العدد دون أن يحدد بمقدار معين، لأن هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما سمعت؟ ما فهمت السؤال. المسألة فيها سعة؟ لا، نحن قلنا فيما مضى إن المسألة ليست فيها سعة، يعني هذه تختلف باختلاف البلدان وعدد المسلمين الموجودين في كل بلد. فإذا كان مثلا في بلد من البلدان لا يوجد عدد المسلمين إلا أربعة أو خمسة فتنعقد بهم الجمعة، لكن إذا كانت البلدان متقاربة وأكثر وأمكن تجميع المسلمين في مواطن وفي أماكن أكثر، فإنه ينبغي يعني أن يتجمع المسلمون لأن هذه شعيرة. أما إذا كانت المصلحة في أن يقيم المسلمون الجمعة في بلدهم ولو كانوا قلة، لأن في هذا إظهار لشعيرة الجمعة، فهذا لا بأس به، لأنه ليست كل البلدان يتوافر فيها الأعداد الكبيرة. والله سبحانه وتعالى يقول لنا فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فبقدر المستطاع. وقد عرفنا نحن أيضا من خلال ما مر بنا أن صلاة الجمعة فرض عين، فإذا كانت الجمعة فرض عين على كل مسلم كل محتلم فيتعين عليه شهود الجمعة، ولا ينبغي له أن يتخلف إلا بعذر. فإذا تجمع المسلمون وأدركوا أهمية الجمعة وفريضة الجمعة والغرض من صلاة الجمعة، عندئذ يتعين عليهم أن يؤدوها مهما كان العدد. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله 40 رجلا، قال استدل به من قال إن الجمعة لا تنعقد إلا 40 رجلا. وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز. قال ووجه الاستدلال بحديث الباب أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد، والأصل الظهر، يعني الأصل في صلاة هذا اليوم الظهر، والناس غيروا الصلاة أو أجمعوا على أن تصلى الجمعة بدلا من الظهر، ولذلك اشترطوا وأجمعوا على تحديد هذا العدد. وينبغي هنا أن نلاحظ مسألة هامة، وهي دعوة الإجماع. فإنه لو كان الإجماع منعقدا لما ظهر ذلك الخلاف المتردد في 15 قولا. قال نعم، ما سمعت. طيب، من اشترط العدد يدعي الإجماع، ومن نقض هذا العدد ولم يشترطه هل نقض الإجماع ولا لا؟ إيه، نحن على كل حال ما نأخذ بالأقوال المتطرفة، وإنما يقال إن المسألة الإجماع دائما ينبغي أن يكون له مستند، ولا مستند لهذا الإجماع. قال ووجه الاستدلال بحديث الباب أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد، يعني في انعقاد الجمعة، أي فإن لم يتوفر العدد رجعوا إلى الأصل وهو الظهر، والأصل الظهر، فلا تصح الجمعة إلا بعدد عندكم ثابت بدليل، هكذا؟ ها؟ احنا قلنا في درس البارحة في بعض النسخ عدد أثبت بدليل، وفي نسخة أخرى عدد ثابت بدليل، ولعل هذا أظهر. قال وقد ثبت جوازها 40، أي وقد ثبت جواز أدائها بهذا العدد 40، فلا ينبغي أن يقل. هذا ما أشار إليه بقوله وقد ثبت جوازها 40، فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح. ولا يوجد دليل صحيح على أن الجمعة تنعقد بأقل من 40، لكن يرد على ذلك حديث جابر، وأن النبي أكمل الصلاة 12، والقائلون بوجوب 40 وباشتراط 40 أجابوا عن حديث جابر بجواب، قالوا إن العبرة بابتداء الصلاة لا بانتهائها، وأن النبي ابتدأ الصلاة 40 ولذلك انعقدت. قال وقد ثبت جوازها 40، فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقالوا ولم تثبت صلاته لها بأقل من 40، إذن فكان إجماعا. يقول وأجيب عن ذلك، أي وأجاب المانعون والقائلون بأن الجمعة تنعقد بأقل من 40، وأجيب عن ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط 40، لا دلالة في الحديث، لأن الحديث ذكر أنهم كانوا 40، لكن لم يرد ما يؤيد أو ما يدل على أن العدد لا أو أن الجمعة لا تنعقد بأقل من هذا العدد، لأن هذه واقعة عين، وذلك أن الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة قبل الهجرة، كما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن النبي ما استطاع تطبيقها وتنفيذ هذا الأمر لأنه ما كان متاحا له أن يعقد صلاة الجمعة في مكة، ولهذا قال فلم يتمكن من إقامتها هناك من أجل الكفار. فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا، فصنعوا. ها؟ أن يجمعوا فجمعوا أو فجمعوا، أن يجمعوا يعني أن يصلوا الجمعة فجمعوا. واتفق أن عدتهم إذن كانت 40، إذن فهذا لا ينبغي أن يأخذ منه مفهوم، لأنه كما قال واقعة عين، وليس فيه ما يدل على أن من دون 40 لا تنعقد بهم الجمعة. قال وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على الإيه؟ على العموم، هكذا يقول علماء الأصول، إن واقعة العين لا تعم، يعني لا تكون دليلا عاما، وأيضا لا يقاس عليها ولا يقاس عليها. نعم، ما اسمه؟ لأن هذا الذي وقع، لأنه لما جمع دعا أسعد بن زرارة الناس لصلاة الجمعة اجتمع هذا العدد، ولو اجتمع أقل من هذا العدد لصلى بهم. أسعد بن زرارة ما جاء عنه أنه عد الناس وقال لابد أن يكملوا 40، لكن صادف أنه لما دعا الناس إلى الجمعة اجتمع الناس فبلغ هذا العدد 40 فصلى بهم. والدليل على ذلك أن كعب بن مالك لما سأله ابنه كم كنتم يومئذ قال إيه؟ 40. فإذا هي واقعة عينين، إذ لم يرد ما يدل على اشتراط هذا العدد. واضح؟ قال وروى عبد بن حميد وعبد الرزاق عن محمد بن سيرين رحمه الله قال جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل أن تنزل الجمعة أو أن تنزل الجمعة، وقوله قبل أن تنزل الجمعة على اعتبار أن سورة الجمعة سورة مدنية، والسور المدنية إنما كانت ما نزل بعد الهجرة، فكأن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بصلاة الجمعة والنبي أمرهم بذلك يوم أن كانوا في مكة. وهذا القول يؤيد ما ذكره الطبراني في الكبير عن ابن عباس أن الله فرض الجمعة وهم في مكة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من أدائها فكتب إلى المسلمين في المدينة أن يجمعوا. قال جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة. قالت الأنصار لليهود يوم يجمعون فيه كل أسبوع وللنصارى مثل ذلك، فهلما فلنجعل يوما نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره، فجعلوه يوم العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ الركعتين وذكرهم فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه. ظاهر هذا الأثر أن الأنصار إنما فعلوا ذلك اجتهادا، وأن تجميعهم إنما كان على سبيل المضاهاة لليهود والنصارى. وهذا قول يعني يستغرب، لأن العبادات الأصل فيها أنها توقيفية وأنها تتلقى، خصوصا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم وموجود بينهم. ولكن يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم، وأنهم اختاروا يوم الجمعة هذا اليوم على اعتبار أن النصارى واليهود أيضا قد اختاروا أياما. لكن الاجتهاد في مثل هذه الأمور يعني مستبعد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والخبر كما رأينا من قول ابن سيرين، فقد يكون هذا استنباطا منه رحمه الله، وقد يكون بلغه في ذلك أثر. قال فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها. وهذا يدل على أن العدد قليل، ها؟ لأن شاة واحدة تكفي 40 غداء وعشاء، إلا إذا كان قد يعني بورك لهم فيها، وهذا أيضا ليس بمستبعد. قال فأنزل الله تعالى في ذلك بعد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآية. قال الحافظ: ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل. ومراسيل محمد بن سيرين كما قال ابن أبي حاتم نقلا عن غيره لا يعتد بها، لأن محمد بن سيرين من صغار التابعين. وقولهم لم يثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجمعة بأقل من 40، قال يرده حديث جابر الآتي في باب انفضاض العدد لتصريحه بأنه لم يبقى معه صلى الله عليه وآله وسلم إلا 12 رجلا. فهذا يرد القائلين باشتراط 40، لأننا إذا اشترطنا 40 في الابتداء لابد أن يستمر هذا العدد إلى إيه؟ إلى الانتهاء. وإلا لو قلنا يشترط في بدل في البداية 40 ولا بأس أن ينقص العدد، فهذا مما لا يعرف في الشروط الشرعية، بل إن الشروط الشرعية تستلزم أن يبتدأ بالشرط ويستمر الشرط وأثره إلى نهاية إلى نهاية العمل، مثل من يشترط الوضوء مثلا في الصلاة. فلو اشترط الإنسان الوضوء ودخل في أول الصلاة بالوضوء، فهل له أن يتم الصلاة لو نقض وضوءه؟ الجواب لا، لأن الشروط لا بد من مراعاتها في العمل ابتداء وانتهاء. نعم. لا، لأنه قوله تجارة أو له، فلا يدل على أن الانفضاض تكرر، وإنما يدل على أن الناس انشغلوا عن الصلاة بأمور الدنيا، ومن أمور الدنيا ما هو يعني مباح كالتجارة، ومنها ما هو عليه بعض الاعتراض كاللهو. نعم. اللهو كل ما لا فائدة فيه، كل ما لا فائدة فيه. ها؟ ما سمع. ايوه. يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يترك الجمعة سواء كان لشغل فيه فائدة أو لشغل لا فائدة فيه. فضرب مثلا لما فيه فائدة بالتجارة وما لا فائدة فيه باللهو. اللهو مطلق عمومه أو كل ما يلهو عن الصلاة وكل ما يشغل الإنسان عن الصلاة. مثلا بعض الناس قد ينشغل عن الصلاة بأكل وشرب، فهذا يعد بالنسبة لوقت الصلاة من اللهو. وبعضهم قد يشتغل عن الصلاة بارتكاب محرم، وهذا يعتبر من اللهو. فكل ما لا فائدة فيه يسمى لهوا، سواء كان جائزا أو كان أو كان ممنوعا، لأننا لا نستطيع أن نحدد اللهو بشيء معين، والقرآن قد قد أطلقه وعممه. نعم، ما سمع. لأن هذا المفترض أن النبي في المدينة وعدد المسلمين أكثر من 40، ولا يعني يتوقع أن الناس يتركون الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان بدأ بأكثر من 40 فالأربعين محققة ولا لا؟ هذا الغرض، إنه 40 متحققة في البداية، لكن الاعتراض أن الشرط لابد أن يستمر إلى النهاية. واضح؟ إيه، لكن ما فرغ من بقية الصلاة، لأن الخطبة جزء من الصلاة. الخطبة جزء من الصلاة، ولذلك نحن الآن في يوم العيد يلزم الناس بأن يبقوا حتى سماع الخطبة. ولهذا لما مروان بن الحكم لما كان يخطب بالناس في العيد والخطبة قبل الصلاة، الخطبة بعد الصلاة، ورأى الناس لكراهيتهم له كانوا يتركون الخطبة ولا يستمعون، فماذا فعل؟ قدم الخطبة على الصلاة. فلما قال له أبو سعيد أو غيره إن الخطبة إن الصلاة قبل الخطبة، فقال قد فرغ ما هنالك، وفعل ذلك يعني كأن له في هذا استنباطا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كانت الجمعة خطبتها بعد الصلاة. فلما وقعت هذه الواقعة صار النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة قبل الصلاة. يعتبر قصر في صلاته، مثل الذي يأتي والإمام قد صلى ركعة وركعتين، فهو يدرك الجماعة لكن لا يدركها كاملة. وهذا الذي جاءت به النصوص، فإن الملائكة تجلس على أبواب المساجد تكتب وتسجل أسماء من يحضر، فإذا صعد الإمام المنبر طوت الصحف، معنى ذلك أن كل من جاء بعد هؤلاء لا يعتبر ممن ذكر وسجل اسمه. نعم، ما فهمت. لا، ما يجوز، ما ينبغي، لأنك أنت الشرط معناه تلزم به نفسك وقد تلزم به الآخرين، فإذا غيرت معناه أنك نقضت ما ألزمت به نفسك. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا أمر يتعلق، هذا في قضايا المعاملات، وقد توافق وقد ترضى، لأن في هذا يعني إعفاء من التزام، لكن في العبادات ما ينبغي، شروط العبادات لا بد من توفرها. قال قال يرده حديث جابر الآتي في باب انفضاض العدد لتصريحه بأنه لم يبقى معه صلى الله عليه وآله وسلم إلا 12 رجلا، وما أخرجه الطبراني عن أبي مسعود الأنصاري قال أول من قدم المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير، وهو أول من جمع بها يوم الجمعة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم 12 رجلا. لكن هذا الحديث كما سيمر إنه حديث ضعيف، ولذلك لم يعتمده القائلون بالأربعين. قال وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. قال الحافظ ويجمع بينه وبين حديث الباب بأن أسعد كان أميرا ومصعب كان إماما. هذا الجمع الذي جمعه إنما هو لاختلاف من الذي جمع. فحديث الباب قال اللي هو حديث كعب بن مالك بين أن الذي جمع بالناس إنما هو أسعد بن زرارة، وحديث مصعب بن عمير أن الذي جمع بالناس إنما هو مصعب، فكيف يقال إن كل واحد منهما أول من جمع؟ قال ابن حجر هذا يمكن الجمع فيه بأن يقال إن مصعب كان هو الإمام المباشر للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى المدينة قبل الهجرة ليعلم الناس القرآن وكان أقرأهم، وهذا يحقق فيه ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن لما كان أسعد بن زرارة هو أمير المدينة وهو المؤمر على الناس في ذلك الوقت، فهو الذي دعا إلى الجمعة، وهذا أيضا استنبط منه الفقهاء أن الجمعة لا تنعقد إلا بإذن من الإمام، فإنها لا يكفي فيها مجرد اجتماع الناس، بل لا بد أن يأذن الإمام لهم بإقامة الجمعة، على ما ذهب إليه كثير من الفقهاء في الشروط التي اشترطوها لصلاة الجمعة. الشاهد هنا أنه لما كان الأمير وهو الذي أذن لهم بإقامة الجمعة نسب الفعل إليه، فقيل إنه أول من جمع. قال ويجمع بينه وبين حديث الباب بأن أسعد كان أميرا ومصعبا كان إماما. هو زيادة في الجمع، يعني على افتراض لو تنزلنا وقلنا إن الحديث ثابت، وهذا الجمع الذي ذكره الحافظ ابن حجر ليس في محل النزاع، يعني الجمع الذي ذكره ابن حجر ليس هو في محل النزاع الذي ساقه المصنف، لأن محل النزاع هو تحديد العدد، وحديث مصعب يدل على أن الاجتماع كان 12 رجلا وهذا أقل من 40، وإنما ذكر الحافظ ابن حجر هذا كأنها فائدة أشار إليها الإمام الشوكاني رحمه الله. قال يعني ومما يرد على الشافعية والحنابلة الذين اشترطوا 40 ما أخرجه الطبراني أيضا وابن عدي عن أم عبد الله الدوسية مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة. فهذا الحديث يدل على أن الجمعة تنعقد بأقل من الإيه؟ من 40. لكن يقول وفي رواية وإن لم يكونوا إلا 3/4 الإمام، وهذه رواية أخرى. قال وقد ضعفه الطبراني وابن عدي وفيه متروك، أي وفيه راو متروك، والراوي المتروك هو المتهم بالكذب، الراوي الذي يتهم بالكذب يقال في حديثه إنه إيه؟ إنه متروك. فالحديث لا يصلح للاحتجاج ولا يصلح للاعتبار، بل إنه حديث متروك. قال في التلخيص: وهو منقطع، وهذه علة أخرى، منقطع لأن في إسناده سقط، إذن فهو لا يصلح لأن يورد به على إيه؟ على من قال واشترط الأربعين. قال: وأما احتجاجهم بحديث جابر عند الطبراني والبيهقي بلفظ في كل أربعين فما فوقها جمعة وأضحى وفطر، وأما احتجاجهم بحديث جابر عند الدارقطني والبيهقي بلفظ في كل أربعين فما فوقها جمعة أو أضحى وفطر، جمعة وأضحى وفطر، المراد بالجمعة التي تؤدى في كل أسبوع، والأضحى يعني صلاة عيد الأضحى، والفطر صلاة عيد الفطر. قال: ففي إسناده بعد تسليمي أنه مرفوع عبد العزيز بن عبد الرحمن. قال أحمد: أضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وكان ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به. بمن يعني؟ احتجاج بالحديث ولا بعبد العزيز بن عبد الرحمن؟ بعبد العزيز بن عبد الرحمن. وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله، ولعلهم إنما ذكروه لبيان حاله، ولذلك لا يصلح للاحتجاج باشتراط الأربعين. قال: ومن الغرائب ما استدل به البيهقي على اعتبار الأربعين، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت آخر من أتاه، ونحو هكذا. ها، ايش عندكم العبارة؟ وكنت آخر من أتاه، ايش؟ نحن ما في داعي، ايش العبارة اللي عندكم؟ ونحو أربعون، نحن ولا نحو؟ طيب طيب، واحد واحد، ايش عندك يا في نسختك؟ نحن اللي هو ضمير المتكلمين، نحن ونحن أربعون. النسخة اللي عندنا: ونحو أربعون. وفي الحقيقة هذا يعني إن كانت صحيحة فهو لحن، لأن نحو مضاف، والذي يضاف إليها لابد أن يكون مجرور. لكن قوله ونحن أربعون يعني جملة معترضة، نحن مبتدأ وأربعون إيه؟ خبر، كأنه يؤكد أن العدد الذي اجتمعوا أربعون. ونحن أربعون رجلا. فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم. هذا الحديث استدل به الشافعية والحنابلة على أن شرط الاجتماع شرط الجمعة أربعون، لكن يقول الشوكاني: هذا الحديث لا ارتباط له بالجمعة ولا علاقة له بالجمعة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في مناسبة ليبين لهم إن الله يعني بشره بنصرهم، وبشره بأنهم سيحققون ما اجتمعوا من أجله، فأين ذكر الجمعة فيه؟ وما علاقته بالجمعة حتى يشترط هذا العدد؟ هذا ما أشار إليه بقوله، فقال: إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم. يقول: فإن هذه الواقعة قصد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع أصحابه ليبشرهم. قال: فاتفق أن اجتمع له منهم هذا العدد فلا ارتباط له بالجمعة. قال السيوطي: وإيراد البيهقي لهذا الحديث أقوى دليلين على أنه لم يجد من الأحاديث ما يدل للمسألة صريحة. انتهى كلام الإمام السيوطي. فكل هذا يدل على أن المسألة يعني مبنية على الاجتهاد. ثم يقول الإمام الشوكاني، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: واعلم أن الخلاف في هذه المسألة منتشر جدا. يعني اختلاف كبير بين علماء المسلمين، والسبب في هذا الانتشار عدم ورود النص القاطع. نعم. ايوه، هذا الحديث فرض الجمعة على كل شخص، لكن ما قال ان كل الناس لازم يأتوا للجمعة، ولم يقل انه لا تقام الجمعة اذا لم يجتمع العدد يجتمع 40. حديث حفصة يستدل به في شيء لا ارتباط له بالعدد. كل ما دل عليه حديث حفصة أن الجمعة فرض عين على الرجال، واضح؟ لكن كما نحن نعرف أن الصلاة فرض عين على الرجال، لكن الجمعة الجماعة تنعقد باثنين ولا لا؟ طيب، إذا ما اشترطنا، ما دل حديث حفصة على أن لابد أن يجتمع كل الرجال حتى تقام الجمعة، أو لابد أن يجتمع 40 حتى تقام الجمعة. وموضوعنا الذي نتكلم فيه إنما هو موضوع العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وهذه مسألة لا أثر لها في حديث حفصة، واضح؟ نعم. وشعيرة من الصلوات الخمس، لأن الجمعة تجمع فيه صلاة وزيادة، تعليم وتجمع واستعداد، ما لا يوجد في الجماعة، ولأن الجماعة تتكرر، ولأنها في أوقات، ولأنها يجزئ أن يجتمع فيها العدد القليل كما يجزئ أن يجتمع فيها العدد الكبير. هذا من حيث الفرضية كل الصلاتين، لكن نحن محل السؤال إنها شعيرة من الشعائر، لكن الجمعة والعيدين، ولذلك كان العيد شعيرة أكبر من الجمعة، بالرغم من أن الصلاة يعني كما قال العلماء إما واجبة وإما سنة، لكن مع ذلك هي شعيرة أعظم من الجمعة، حيث يجتمع أهل البلد كلهم، لكن الجمعة قد يجمع الناس في أكثر من مكان. نعم. ايش هذا؟ على قول بعض العلماء الشافعية والحنابلة، لكن كثير من العلماء يقولون الاصل الجمعة الجمعة، الاصل في الجمعة انها تصلى ركعتان لان الله فرضها كذلك، وهي بديل، وهي ليست بديلا عن الظهر، وانما هي فرض مستقل. قال: واعلم أن الخلاف في هذه المسألة منتشر جدا، وقد ذكر الحافظ في فتح الباري 15 مذهبا. قال: وجملة مال العلماء في ذلك 15 قولا، أحدها تصح من الواحد، يعني الشخص الواحد إذا قام وصلى الجمعة فإنها تكون في حقه جمعة. فقال نقله ابن حزم قلت وحكاه الدارمي عن القاشاني وصاحب البحر يعني وحكاه صاحب البحر عن الحسن بن صالح. ولعل هذا يعني القول على سبيل الافتراض إذ لم يقع ها. والثاني اثنان كالجماعة وهو قول النخعي يعني إبراهيم شيخ شيوخ الحنفية. وأهل الظاهر يعني وهو قول أهل الظاهر فإن وجد اثنان انعقدت بهم الجمعة. والحسن بن يحيى وهذا من أئمة الزيدية. القول الثالث اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد وهم من أئمة الحنفية. فأبو يوسف هو القاضي ومحمد المراد به ابن الحسن الشيباني. قلت وحكاه في شرح المهذب عن الأوزاعي أي وحكاه الإمام النووي في شرح المهذب وهو كتابه المجموع عن الأوزاعي عن الإمام وكذلك أبو ثور. فهؤلاء من أئمة الفقهاء فإن أبا ثور والأوزاعي كل كان إماما مجتهدا له مذهبه. وحكاه في البحر عن أبي العباس يعني من أئمة الزيدية وتحصيله للهادي والأوزاعي والثوري. ومعنى وتحصيله يعني وحكاه في كتاب التحصيل ها؟ لكن هذا الكتاب ما أعرف عنه شيء. هذا التحصيل حكى فيه أن هذا مذهب للهادي من أئمة الزيدية وكذلك الأوزاعي والثوري. وهذا كان قد نقله النووي في شرح المهذب إلا أنه زاد الثوري يعني سفيان بدلا من أبي ثور. فكأنه مذهب الحنفية ومذهب الأوزاعي وأبو ثور والثوري. قال وحكاه في البحر عن أبي العباس وتحصيله للهادي والأوزاعي والثوري والأوزاعي والثوري. ما هو صحيح كالثوري؟ ايش كالثوري هذا؟ ايش علاقة يعني ايش وجه التشبيه؟ والثوري امام له مذهبه معروف. فيكون هذا القول منسوب الى الامام الثوري كما نسب الى ابي ثور والى الاوزاعي. واضح؟ قال الرابع يعني القول الرابع ثلاثة معه يعني مع الامام عند أبي حنيفة. وكان الإمام أبو حنيفة خالفه صاحباه في هذه المسألة. قلت وإليه ذهب المؤيد بالله وأبو طالب يعني من الزيدية. وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور. فيكون للأوزاعي وأبي ثور قولان غير قول أنه ثلاثة وقول أنهم أربعة. قال واختاره المزني والسيوطي وهؤلاء من الشافعية وقد خالفوا مذهب إمامه. قال واختاره المزني والسيوطي وحكاه عن الثوري والليث ها؟ فيكون الإمام الثوري له قولان قول بأنهم ثلاثة وقول بأنهم أربعة. القول الخامس أنهم سبعة يعني سبعة لابد أن يجتمع سبعة حتى تقام بهم الجمعة. قال حكي عن عكرمة يعني مولى ابن عباس. والقول السادس قالوا تسعة وهذا القول حكي عن ربيعة اللي هو ابن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. والقول السابع 12 عنه في رواية، عن مين؟ عن ربيعة. قلت وحكاه عنه المتولي والماوردي في الحاوي. أما الحاوي فهو كتاب في الفقه للإمام الماوردي، فالماوردي حكى هذا القول عن ربيعة في كتابه الحاوي. قال وحكاه الماوردي أيضا عن الزهري والأوزاعي ومحمد بن الحسن، فيكون هذا قول ثان أو ثالث لهؤلاء الأئمة. القول الثامن مثله، يعني لابد أن يجتمع 12 رجل، لكن هؤلاء قالوا يضاف، يعني 12 رجل من غير الإمام، ها مثله غير الإمام عند إسحاق، والمراد بإسحاق يعني ابن راهوية. ولعل إسحاق إنما استند إلى حديث جابر، حيث لم يبق مع النبي إلا 12 رجلا غير النبي عليه الصلاة والسلام. القول التاسع قال 20 في رواية ابن حبيب عن مالك، فيكون هذا رواية عن الإمام مالك، رواها ابن حبيب أحد الرواة عن مالك. قال القول العاشر 30 في روايته أيضا عن مالك، يعني في رواية ابن حبيب، وكأن مالك له في ذلك أقوال. الحادي عشر 40 بالإمام عند الشافعي. قلت ومعه من قدمنا ذكرهم إلا هم مين؟ أحمد بن حنبل والشافعي وإسحاق، هذا الذي ذكرهم في الأول. قال وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وبه قال عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة وعمر بن عبد العزيز. قال وبه قال قلت ومعه من قدمنا ذكرهم كما حكى ذلك السيوطي. قال الرابع عشر 40 غير الإمام. الثاني عشر 40 غير الإمام وروي عن الشافعي، يعني قول آخر. وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. الثالث عشر 50 قال عند أحمد، وفي رواية كليب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال 50. الرابع عشر 80 قال حكاه المازري أو المازري، ها حكاه المازري، والمازري هذا أحد فقهاء المالكية واحد شراح صحيح الإمام مسلم، فإنه شرح صحيح مسلم. قال الخامس عشر جمع كثير بغير قيد. قلت حكاه السيوطي عن مالك. قال الحافظ ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل، ها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الجمعة، و قوله جمع كثير هذا مسألة، هذه مسألة نسبية في كل بلد بحسب أهله، فإذا كان عدد المسلمين في بلد هم الغالب فلا بد أن يكون عدد الجماعة كثيرا، وإذا كان عدد المسلمين في بلد قلة فيكون أكثر من حضر، يعني يحضر الجمعة أكثرهم أكثر من يوجد في البلد. قال واعلم أنه لا مستند لاشتراط 80 أو 30 أو 40 أو 9 أو 7، ها لا مستند لاشتراط 80 أو 30 أو 20 أو 9 أو 7، لكن من اشترط 12 أو 4 هؤلاء لهم مستند، وكذلك من اشترط 2، وكان الأولى به أن يقول أو واحد، لأن من قال واحد أيضا قد لا يكون له مستند، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد، هكذا قد بينه، ولعله خصه لبعد هذا الافتراض. وأما من قال إنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع، يعني لا بد من ذكر العدد، وأقل الجماعة اثنان، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ولا فرق بينها وبين إيش عندكم؟ هل العبارة صحيحة ولا فرق بينها، يعني بين صلاة الجماعة وصلاة، يعني صحة العبارة ولا فرق بينها وبين الجمعة؟ ها؟ هو بيتكلم عليه، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ولا فرق بينها، والضمير يعود على أقرب مذكور، والمذكور هنا الجمعة ولا الجماعة؟ إذن تصوب العبارة ولا فرق بينها وبين الجمعة، لأن هذا على سبيل القياس، فهو يقيس الجمعة على إيه؟ ما سمعت؟ بينهما؟ لا، ولا فرق بينها وبين الجمعة. ولم يأتي نص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجح عندي. عند من؟ الإمام الشوكاني رحمه الله، فكأنه يرى أن الجمعة تنعقد باثنين. وأما الذي قال بثلاثة فرأى العدد واجبا في الجمعة كالصلاة، فشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة، يعني لابد أن يكون اثنين. وأما الذي قال بأربعة فمستنده حديث أم عبد الله الدوسية المتقدم، وقد عرفنا إنه حديث فيه متروك، وقد تقدم أنه لا ينتهض للاحتجاج به، وله طريق أخرى عند الدارقطني وفيها متروكون، وله طريق ثالثة عنده أيضا وفيها متروك. قال السيوطي: قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قوة للحديث. وهذا القول غريب من الإمام السيوطي، فإن الحديث إذا كان ضعفه شديدا وتوبع بمثله فإن هذه المتابعات تزيده نكارة ولا تدل على ولا تدل على قوة الحديث، بل إنها تدل على أن هذا الحديث يعني منكر جدا، لأن الله سبحانه وتعالى ما جرت سنته أن ينقل لنا ديننا عن جماعة ضعفاء. واضح؟ هذا معنى يقول هنا: وقد حصل، قال السيوطي: قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قوة للحديث، ولذلك وفيه أن الطرق التي لا تخلو كل واحدة منها من متروك لا تصلح للاحتجاج وإن كثرت، بل إن كثرتها تدل على زيادة نكارتها. وأما الذي قال باثني عشر فمستنده حديث جابر في الانفضاض، قال: وسيأتي. وفيه أنه يدل على صحتها بعد بهذا المقدار، يدل على صحتها بهذا المقدار، يعني 12 رجلا. وأما أنها لا تصح إلا بهم فصاعدا لا بما دونهم، فليس في الحديث ما يدل على ذلك. ويمكن أن يقال إن حديث جابر أيضا واقعة عينين لا إيه؟ لا تصلح للعموم. قال: وأما من قال باشتراط الخمسين فمستنده ما أخرجه الطبراني في الكبير، هذا عجيب، لأنه هو في أول الأمر قال إن هذا العدد لا مستند له، ولا لا، ولا ما ذكر الخمسين، ذكر الثمانين والعشرين، ثمانين والثلاثين والعشرين، فكأنه استثنى الخمسين. قال وأما الذي قال، وأما من قال باشتراط الخمسين فمستنده ما أخرجه الطبراني. والقائل بمستند الخمسين من؟ من قائل بالخمسين من؟ الإمام أحمد. قال فمستنده ما أخرجه الطبراني في الكبير والدارقطني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة على الخمسين رجلا، وليس على ما دون الخمسين جمعة. قال السيوطي: لكنه ضعيف، ومع ضعفه فهو محتمل للتأويل، لأن ظاهره أن هذا العدد شرط الوجوب لا شرط الصحة، أن هذا العدد شرط للوجوب، يعني تجب على الخمسين لا شرط للصحة، وهذا قول غريب، فلا يلزم من عدم وجوبها على ما دون الخمسين عدم صحتها منهم. وأما اشتراط جمع كثير، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.